بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الصلاة من الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السويرة في كسن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة، تاليف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في الجزء الثاني من هذا الكتاب عند صلاة باب صلاة الجماعة والإمامة. وقبل الدخول في هذا، يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في مقدمة المجلد الثاني من هذا الكتاب الفنان الندية، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الجزء الثاني من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية التي تعتبر قاموسا مضيا من قواميس السنة المحمدية، يقدمه بعون الله وتوفيقه إلى كل مسلم ومسلمة يهمه الفقه في دينه ليكون على هدى وبصيرة فيه، وأضمه إلى مكتبة الفقه الإسلامي الصحيح المستمد من أصوله الثلاثة وما تفرع عنها، ولي في الله تبارك وتعالى حسن الرجاء أن يكتب له ولشقيقه الأول عن الجزء الأول القبول منه والرضا والنفع بهما في درب الخير والسعادة والهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انتهى كلام شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في مقدمته في كتابه الأفنان الندية في الجزء الثاني. ثم شرع الشيخ زيد رحمه الله في شرح منظومة الشيخ حافظ رحمه الله عند قوله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: واجبة وقيل سنة وما قدمت من حيث الدليل قدم، وتفضل الفذ بأضعاف أتت، 27 ثبت، ومن غدا لمسجد أو راح له أعد في الجنة ربي نزله. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قوله واجبة وقيل سنة، أي إنه قد اشتهر الخلاف بين العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة، فمنهم وهو القول الأول من قال بوجوبها صلاة الجماعة للأعيان وليس شرطا في الصحة، بمعنى أنه لو ترك صلاة الجماعة لم تبطل صلاته بل صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بترك صلاة الجماعة في المسجد، وذلك إذا لم يكن ثمة عذر، يعني لم يكن هناك مانع من الذهاب إلى المسجد والصلاة الفريضة فيه، فإذا كان هناك مانع فإنه يكون له الأجر كاملا بإذن الله، وذلك إذا لم يكن ثمة عذر شرعي يبيح له التخلف عنها أي صلاة الجماعة. وقد استدل أصحاب هذا القول القائلين بوجوب صلاة الجماعة على العيان بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فمن الآيات القرآنية قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي من بعده، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ووجه الدلالة من الآية على وجوب صلاة الجماعة ظاهر، ذلك أن الله أمر بإقامة الصلاة بقوله فلتكن طائفة منهم معك، وعاد الأمر ثانية بقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك. فلو لم يكن الأمر واجبا، أي صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لسقط بفعل الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية، يعني لو كان فرض كفاية لكان الواجب صلاة الجماعة الطائفة الأولى دون الثانية، ولكنه فرض عين لتكرار الأمر لجميع الطائفتين بالصلاة جماعة. وثانيا مجيء الأمر بإقامتها في معركة القتال وشدة الخوف وحرص العدو على النيل من الجيش الإسلامي يدل بجلاء على وجوبها على الأعيان، إذ لو كانت سنة لما تكلف الجيش الإسلامي تلك المشقة في التنظيم والترتيب لفعلها أي صلاة الجماعة، ولصلوها فرادى كي يتمكنوا من الحراسة بسهولة واطمئنان، وكونها فرضت في حال القتال أي صلاة الجماعة ففرضها في حال الأمن وعدم القتال من باب أولى. ومن الأدلة من القرآن على وجوب صلاة الجماعة قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. فالأمر يقول شيخنا زيد رحمه الله فالأمر صريح بالصلاة مع الجماعة ومقتضاه الوجوب أي الأمر، ولا صارف له من الوجوب إلى الندب أي الاستحباب، إذ لا يوجد الصارف المسلم به لدى المنصفين من أهل العلم والفقه في الدين لا من القرآن الكريم ولا من السنة الثابتة الصحيحة. وما لم يأتي صارف فالأصل يبقى في الأمر على الأمر الوجوب. وأما من السنة دليل على وجوب صلاة الجماعة من السنة على العيان فالأحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكروا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوا هؤلاء الناس الذين يريدون الصلاة الجماعة ولو عن طريق الاحتباء على الركبتين أو نحوهما لما في ذلك من الأجر. ولقد هممت أن أمر بالصلاة وتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم أي بالنار، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق السمين عرقا سمينا وليس عرق، العرق اللي هو الذي يسيل منه الدم، والمقصود هنا عرق، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق السمين هو العظم الذي عليه اللحم، وقيل له قطعة اللحم، يعني لو يجد المنافقون في صلاة العشاء أو صلاة الفجر طعاما لحضروا هذه الصلاة من أجل الطعام لا من أجل الصلاة، ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والمقصود بالمرماتين هو اللحم الذي بين ضلفي الشاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه، يعني ولو شيء من اللحم الشاه الذي بين أظلافها. وقيل المرماتين الحسنتين المقصود به الشيء المرمى به وهو السهم الدقيق، والمعنى أنهم يحرصون على المنافقين على اللهو واللعب ويحرصون على الطعام، فلو يجدون هذه الأشياء التي في المسجد التي تلهيهم عن الذكر وعن اللي أتوها من الطعام وكذلك الأشياء التي يلهم بها من الصيام ونحوها. يقول شيخنا زيد رحمه الله ووجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة صريحة، حيث إن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وارتكاب محرم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، ولعظم هذا الواجب صلاة الجماعة جاءت العقوبة على تركه بالتحريق بالنار للمتخلف ومتاعه. قد قال شططا من ذهب، أي قال كلاما باطلا من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم بتحريقهم لنفاقهم، إذ إن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين معروف، وقد كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. والحق أن الحديث حجة قوية على وجوب صلاة الجماعة فليتأمل. ثاني من أدلة السنة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن ابن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير، يعني غير مبصر، شاسع الدار أي بعيد الدار عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني أي لا يناسبه، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي أي البعيد عن المسجد؟ قال تسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة أي في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد مع أنه أعمى. ووجه الدلالة من الحديث على الوجوب في غاية الوضوح، إذ لو كانت صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي أدلى بما رأينا من المسوغات الحجج، فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبررات شرعية، وكيف بمن يكون صحيحا لا علة به ولا مانع يمنعه من أداء الصلاة في المسجد، وآمنا يعني على نفسه لا خوف يلاقيه أو يعتريه ثم يتخلف عن صلاة الجماعة استجابة لشيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، إنه حري أن يكون آثما، وجائز أن يقال عنه إنه لم يكن عاقلا وحازما، لأنه اختار لنفسه درجة واحدة مختلفا فيها، وترك مختارا 27 درجة أو 25 جزءا متفقا عليه على فضلها، وهو إذا صلى في المسجد وأن يحصل على هذا الثواب. من الأدلة من السنة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء الأذان فلم يجب أن يأتي إلى المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. والمراد بالعذر ما يعذر به المسلم شرعا كالخوف والمرض والمطر ومرافقة المريض شديد المرض ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. وقد أثنى الله على هذا الحديث الإمام ابن القيم، وهو حديث من سمع النداء الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أثنى على هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله، وصححه أئمة أعلام كابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم، وهو الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 6300. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. وجه الدلالة منه على الوجوب، أي على وجوب صلاة الجماعة ظاهرة، وهي النفي الوارد على كمال الصلاة التي يجب على المصلي من ذكر وأنثى أن يسعى إلى تحقيقها وتحقيق الكمال فيها بحسب القدرة، وإلا فسيكون آثما على تقصيره بدون عذر شرعي صحيح. من أدلة من السنة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تتركتم سنة نبيكم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إسرة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بأحد الصحابة من حرصهم على صلاة الجماعة، ولقد كان يؤتى بالرجم يهادى أن يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي لفظ آخر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هذه مسلم. وجه الدلالة من هذا الأثر على وجوب صلاة الجماعة أنه عد التخلف، أي النبي صلى الله عليه وسلم عد التخلف عنها صلاة الجماعة بيعا لطريق الهدى، أي استعاضا بطريق الهدى وشراء لطريق الضلال، كما يعتبر التخلف عنها من علامات النفاق الظاهر التي يأبى الله، أي من ترك صلاة الجماعة التي يأبى الله على أهل الإيمان أن يتصفوا بها لعظم خطرها على الفرد والمجتمع في الدنيا والبرزخ والآخرة. وحيث أن التخلص من أسباب النفاق واجب والرضا به وبأسبابه حرام، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ التخلف عن صلاة الجماعة حرام، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ويحذر التخلف عنها لما في فعلها جماعة من أداء للواجب وفضائل أخرى دلت عليها النصوص، ولما في التخلف عنها من تضييع للواجب الذي يترتب على تركه الذم والعقاب. من الأدلة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ما جاء عن أبي درداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا في قرية في رواية ولا بدو ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيها ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصي الضعيف. ودليل الحديث على وجوب صلاة الجماعة في غاية الوضوح، حيث اعتبر الشارع الحكيم عليه من ربه الصلاة والتسليم ترك صلاة الجماعة سببا لاستيلاء الشيطان على التاركين لها، وكفى بذلك زاجرا عن التساهل في شأنها. قلت: وإن نصا واحدا من هذه النصوص الكريمة سبقة الذكر يكفي في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. والتحذير من تركها لما يترتب عليه من عقوبات دنيوية وأخروية، ولما يترتب عليه أيضا من تضييع مصالح دينية وأخوية واجتماعية. فعلى العاقل أن يسلك بنفسه طريق رضا الكريم الرحمن، وأن يجنبها مواطن الردى وخطوات الشيطان. سادسا، من أدلة السنة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ما جاء عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، يعني الفجر، ثم قال: أشاهد فلان، أي حضر فلان صلاة الفجر، حاضر أشاهد فلان مرتين؟ قلنا: نعم ولم يشهد الصلاة. ثم قال: أشاهد فلان؟ قلنا: نعم ولم يشهد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو تعلمون ولو يعلمون ما فيهما من الرغائب، يعني من الفضائل، لأتيتموهما، يعني صلاة العشاء والفجر، ولو حبوا، أي على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة في الفضل، ولو تعلمون فضيلته، أي صلاة الصف الأول، لابتدرتموه، أي لتسابقتم إليه. وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك، أي أفضل من صلاتك وحدك. وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك، أي أفضل من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله. يعني كلما زادت الجماعة كلما كان الأجر أعظم عند الله. ووجد دلالة من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التخلف عن صلاة الجماعة من خلال المنافقين، أي من صفات المنافقين الذين ذمهم الله في قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإن الابتعاد عن صفاتهم، أي صفات المنافقين، لواجب، ومن أدى الصلاة جماعة إيمانا واحتسابا فقد ابتعد عن صفاتهم التي من جملتها ترك صلاة الجماعة مع المؤمنين في بيوت الله التي بنيت لذلك. هذا هو القول الأول والأدلة عليه على وجوب صلاة الجماعة على العيان. القول الثاني: منهم من قال إن صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والفذ يعني الفرد، ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، عن أبي سعيد وقال: درجة 25 درجة. وجد دلالة من الحديث على سنية صلاة الجماعة، وأن كلمة أفضل صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل معناها أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. وتقرير هذه الحقيقة هنا وأن كلا من صلاة الفرد وصلاة الجماعة اشتركا في صفة الفضل، وزادت صلاة الجماعة عن صلاة الفرد 27 درجة. وعلى هذا التقرير فصلاة الفرد تعتبر مجزئة وفيها فضل، غير أنه لا يساوي فضل صلاة الجماعة. والقائلون بوجوب صلاة الجماعة لا ينكرون صحة صلاة الفرد سواء كان في بيته أو سوقه، ولا ينكرون ما يترتب عليها من ثواب يليق بها، وإنما يقولون إن تارك الجماعة آثم لمخالفته سنة عظيمة من سنن الهدى التي شرعها لنا نبي الرحمة والهدى الذي حذرنا الله من مخالفة أمره بقوله الحق: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما استدلوا أيضا بحديث، أي القائلين بسنية صلاة الجماعة، استدلوا بحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، وقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. وجد دلالة من الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاتهما فذا، أي فردا، صلاتهما فذا صحيحة ومجزئة، واعتبر صلاتهما مع الإمام إذا أدركاه قبل أن يصلي نافلة. بحقيقة أن اعتبار صلاة الفرد في بيتي أو سوقي صحيحة ومجزية أمر مسلم به عند المنصفين من أهل العلم والعارفين بطرق الجمع بين النصوص، غير أن ذلك لا يرفع وقوع الإثم المترتب على صلاة الفذ بدون عذر شرعي عن المكلف، وهو يسمع النداء ثم لا يجيب، فالإجزاء حاسم بفعلها فذا أي فردا، والإثم واقع بسبب تركها بدون عذر مقبول في ميزان الشرع. بما أن هذا الحديث نفسه يمكن أن يستدل بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجلين وأنكر عليهما صنيعهما ونهاهما أن يعودا لمثله، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما أنكر عليهما ذلك في عدم صلاتهما في المسجد، ولما أنكر عليهما ذلك الإنكار الشديد ونهاهما ذلك النهي الأكيد. وهذان القولان، القول بالوجوب صلاة الجماعة على العيان والقول بأنها سنة وليست بواجبة، يعني القول بوجوب صلاة الجماعة والقول باستحبابها، هما اللذان ينبغي التعويل عليهما، وما سواهما من الأقوال فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا المختصر لعدم الدليل القائم على شيء منها. وهذا الذي اختاره الناظم تبعا لغيره من المحققين، حيث قال واجبة وقيل سنة. وقوله وقدمت من حيث الدليل قدم، وما قدمت من حيث الدليل قدم، في قوله واجبة وقيل سنة، وما قدمت من حيث الدليل قدم، أي أن القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد هو المؤيد بالأدلة من كتاب العزيز والسنة الصحيحة، هو المختار عند الناظم تبعا لكثير من المحققين ومن أهل العلم بالحديث والفقه في الدين. وإنني لأضم صوتي إلى أصواتين في القول بالوجوب أي وجوب صلاة الجماعة وإثم المتخلف بدون عذر شرعي، معتمدا على الأدلة الواضحة الصريحة من القرآن الكريم والسنة التي تعتبر نصا في الوجوب والتي تم إيرادها قريبا. وقوله وتفضل أي صلاة الجماعة وتفضل الفذ بأضعاف أتت 27 ثبت، أي إن صلاة الجماعة في الحضر والسفر تفضل على صلاة الفذ، والمراد به المصلي وحده في بيته أو سوقه أو مكان ضيعته، إما مكان ضيعته مكان رعيه لماشيته أو نحو ذلك. والمراد به المصلي أي فذ المصلي وحده في بيته أو سوقه أو مكان ضيعته 27 درجة أو 25 درجة أو 20 جزءا، كما دلت على ذلك الحديث الصحيح الشهيرة، وذلك كحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة أي ضعفا. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 درجة، في رواية أبي سعيد 25 جزءا. في هذه الروايات بيان أنه يحصل لصاحب صلاة الجماعة في المسجد مثل أجر صلاة المنفرد 27 مرة أو 25 مرة، واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين رواية 27 درجة 25 درجة و 25 جزءا ونحوهما مما هو في معناها، على أقوال ذكرها الإمام الشوكاني منها 10. أولا أن ذكر العدد القليل لا ينفي العدد الكثير، قد دخل هنا مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع، وهذا أرجحها وأقواها. الثاني قيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. ثالثا وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد من المصلي وبعده منه. رابعا وقيل الفرق باعتبار حال المصلي، كان يكون أعلم أو أخشع. خامسا وقيل الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. سادسا وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، وقيل الفرق بين إدراكها أو بعضها، وقيل هو الثامن الفرق بين بكثرة الجماعة وقلتهم، والتاسع وقيل السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل الفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك، وعشرة وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، ورجحه الحافظ بن حجر في الفتح المجلد في الفتح في نيل الأوطار في المجلد الثالث صفحة 155. ولعل سائلا يسأل عن وجه تخصيص هذا العدد بالذكر دون غيره، يعني لماذا قال 25 درجة أو 27 درجة ولم يقول 30 درجة أو أكثر أو أقل. ولعل سائلا يسأل عن وجه تخصيص هذا العدد بالذكر دون غيره من الأعداد، فيجاب بما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله، وعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تكسر العقول عن إدراكها. قلت هذا القول يريح الفقيه من التكلف الذي لا داعي إليه ولا دليل عليه، إذ المهم معرفة الحكم لا العلة والحكمة، حيث إن كثيرا من الأحكام جاءت غير مقترنة بعللها وحكمها كما هو معلوم عند علماء أصول الفقه والحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن غدا لمسجد أو راح له أعد في الجنة ربي نزله. وفي هذا البيت بيان فضيلة الغدو والرواح إلى المساجد العبادة، وفي مقدمتها الصلاة والتفقه في الدين الواجب تعلمه. والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار أي في أول النهار، والرواح المضي من بعد الزوال أي في آخر النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. تغدو أي في أول النهار، وتروح أي في آخر النهار. والمراد بالغدو هنا الذهاب إلى المسجد في أول وقت في أي وقت كان من ليل أو نهار، والمراد بالرواح الرجوع من المسجد كذلك. قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهو دليل قاطع وبرهان بين ساطع على إكرام الله تبارك وتعالى عمر بيوته الطاهرة الكريمة عن الذين عمروها عمارة حسية ومعنوية فقط، ذلك لأنهم قد أحبوا الله فتعلقت قلوبهم ببيوته، فأكثروا من التردد عليها والسعي الدائب إليها ابتغاء مرضات الله ورجاء ثوابه. فيا لله كم لهم من أجر وفير قد أحرزوه، وكم من خير كثير قد هوي لهم عند خالقهم وباريهم في دار كرامته ومنزل حزبه ووليائه قد فازوا به واستحقوه، ما ذلك إلا لأنهم كانوا في دار العمل لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وكانوا يعرفون على وجه التمام قدر هذه العبادة الفاضلة صلاة الجماعة وفضل صلاة جماعة فيقيمونها قدر هذه العبادة عن الصلاة وفضل صلاة جماعة ويقيمونها كذلك حتى وهم في معركة القتال مع العدو الشرس الغادر. وكم من حديث صح متنه وعلى سنده قد جاء في فضل صلاة الجماعة والمحافظة عليها والمشي إلى المساجد من أجلها وانتظار الصلاة بعد الصلاة رجاء فضلها وثوابها. وها أنا سأذكر جملة من تلك النصوص الكريمة التي تحمل الفضائل العظيمة والمنح الجسيمة، فمنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما ويحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أي الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفرة ومسلم. منها حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة رضي الله عنه قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب. عبد الرحمن بن أبي عمرة رحمه الله قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه وقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومنها ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في عهد الله وضمانه وحمايته وأمانته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ويدركه فيكبه في نار جهنم. معنى هذا من صلى الصبح في جماعة فلا بد فلا ينبغي لأحد أن يؤذيه أو يظلمه حتى لا يكبه الله عز وجل في النار، أو لا تترك صلاة الصبح في جماعة فينتقض بذلك العهد الذي بينكم وبين الله عز وجل بحمايته لكم، وتتعرض لعقوبة الله تعالى. ومنها ما جاء مما يدل على فضل صلاة الجماعة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي بضعا وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توظف أحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه، أي لا يدفعه ولا يحركه إلا الصلاة، ولا يدل إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا ورفع له بها درجة، وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه أي تمنعه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون أي الملائكة: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. وهذا يدل على فضل التبكير إلى المسجد ما لم يؤذي فيه أي أحدا، وما لم يحدث فيه أي حدثا أصغر أو يفعل بدعة، وقيل أيضا كبيرة من الكبائر. ومنها ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه أي لا تفوته الصلاة. قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي جنب المسجد، أي بجوار المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أي ذلك الأجر، تلك المنزلة العظيمة. ومنها ما يدل على فضل صلاة الجماعة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا الذنوب ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء المكاره، إتمام الوضوء المكاره، بمعنى وأنت كاره يعني في حال تتوضأ والماء حار، أو تتوضأ والماء بارد، يحصل عندك شيء من المشقة، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير، وكلها تدل على وترشد إلى الاهتمام بشأن صلاة الجماعة واعتياد المساجد وحبها وتعلق القلوب بها، لأنها خير البقاع في الأرض ومرتع أهل الإيمان فيها، ولأنها بيوت تتنزل على عمارها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وكفى بذلك تشريفا لها وإكراما لعمارها الذين تحيا بهم ويحيون بها. كما تدل تلك النصوص على ترغيب العقلاء الذين جعلوا وزن أعمالهم حسنية وسيئة نصب عيونهم، ومن ثم حرصوا على رصد الأعمال التي تثقل بها الموازين وترفع بها الدرجات عالية في الجنة. ومن جملتها بل من خيرها وأزكاها بعد توحيد رب العالمين الصلاة التي أمر الله المكلفين بإقامتها على الوجه الذي جاء به معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، بل معلم الإنس والجن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتوني أصلي. فيا أيها المسلم العاقل احرص رحمنا الله وإياك على جمع الغنائم الباردة التي لا تكلف مالا ولا عنة أي مشقة، وأكثر منها واحتسبها كي تكون لك سببا نافعا في رفع درجاتك عالية عند الله ووقاية وجنة من السقوط في عذاب الله، ألا وإنك مهما أكثرت وأرصدت من ذلك فما عند الله من الفضل والإحسان خير وأكثر وأبقى. وإياك أن تكون كمن حرموا من هذا الخير الكثير والفضل الكبير بسبب تثبيط شياطين الإنس والجن لهم بأساليبهم الجهنمية، فتندم في دار الجزاء حينما ترى ثواب من استجاب لنداء الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقصار القول فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى من أداها صادقا مخلصا كما شرعه الله على لسان نبي الرحمة والهدى فقد سعد بالتوفيق والهدى ونال من ربه الرضا والدرجات العلى ومتكاسل عن أدائها غير مبال بها ولا راغب في فضلها وثوابها فذاك أسره الشيطان والهوى فضل وغوى فذاك أسره الشيطان والهوى فضل وغوى وسيندم على ما فرط يوم يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وإن مما يؤسف أهل الغيرة والإيمان ويحزنهم ويشغل بالهم ويقض مضاجعهم ما يفعله كثير من الحمقى وعباد الهوى من سهر بالليل على الألعاب البغيضة كلعب الطاولة بجميع أشكاله من ضمنة وكيرمن ونرد وشطرنج ونحوها مما يعود على السباب والكذب والشتائم ولغو القول والضياع لفرائض الله والإهدار لقيمة الوقت الغالي الذي وهبه الله نعمة منه على هذا الإنسان ليعد فيه الزاد ليوم التناد. مثل ذلك العقوف فيما يسمى بالمتنزهات ونحوها من مجالس الغفلة واللهو وتبادل ليات حبال الشيشة المتنة السالبة للحياة من الوجوه والمؤذية لملائكة الله والصالحين من عباد الله. هكذا تقضى آية الليل عند أولئك الحمقى حتى إذا اقترب وقت صلاة الفجر استعدوا ليعطوا العين حقها بعدما أعطوا الشيطان ذلك الوقت الغالي من الليل الذي جعله الله لباسا وسكنا وناموا على مقربته من الفجر غير مبالين بصلاة الفجر العظيمة والتي نوه الله بذكرها في قوله الحق قرآن الفجر صلاة الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها ملائكة الليل والنهار واستمروا في نومهم النهار كله فخسروا دنيا ودينا وما يخال هذا الصنف من البشر إلا أنه قد نزل مسخ بقلوبهم هم اشتروه مختارين واستحبوه راضين به ومعجبين. إذا وجهت إليهم النصائح كانوا عنها معرضين لأنهم لا يحبون الناصحين وإذا هددوا بالتأديب ولوا على أدبارهم نافرين ومستهزئين لا يردعهم وازع من إيمان ولا تخيفهم غضبة ولي أو سلطان ولم يكتسر فسادهم على أنفسهم بل تعدى إلى غيرهم ممن يغرونه بلهوهم ولعبهم ويغرونه بما يتمتعون به في لياليهم من عكوف على معشوقة الشيطان ومشاهدات أفلام خريعة تغضب الرحمن وسماع للمعازف التي حذرت منها نصوص السنة ومحكمات آيات القرآن. ونسأل الله أن يعافيهم من داء الفسق والعصيان ويمن علينا وعليهم بنعمة الهداية والعفو والغفران والله وحده والمستعان وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الصلاة من الأفنان الندية شرح منظومة السبل السويرة في كل سنة المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله المتوفى عام 1377 للهجرة تلي فضلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في الجزء 2 من هذا الكتاب عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وقبل الدخول في هذا يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في مقدمة المجلد 2 من هذا الكتاب الفنان الندية يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الجزء 2 من كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية التي تعتبر قاموسا مضيا من قواميس السنة المحمدية يقدمه بعون الله وتوفيقه إلى كل مسلم ومسلمة يهمه الفقه في دينه ليكون على هدى وبصيرة فيه وأضمه إلى مكتبة الفقه الإسلامي الصحيح المستمد من أصوله الثلاثة وما تفرع عنها ولي في الله تبارك وتعالى حسن الرجاء أن يكتب له ولشقيقه الأول عن الجزء الأول القبول منه والرضا والنفع بهما في درب الخير والسعادة والهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انتهى كلام شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في مقدمته في كتابه الفن الندية في الجزء الثاني. ثم شرع الشيخ زيد رحمه الله في شرح منظومة الشيخ حافظ رحمه الله عند قوله باب صلاة الجماعة والإمامة. قال الشيخ حافظ رحمه الله واجبة وقيل سنة وما قدمت من حيث الدليل قدم وتفضل الفذ بأضعاف أتت 7 و5 بعد 20 ثبت ومن غدا لمسجد أو راح له أعد في الجنة ربي نزله. يقول شيخنا زيد رحمه الله قوله واجبة وقيل سنة أي إنه قد اشتهر الخلاف بين العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة، فمنهم وهو القول الأول من قال بوجوبها صلاة الجماعة للأعيان وليس شرطا في الصحة، بمعنى أنه لو ترك صلاة الجماعة لم تبطل صلاته بل صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بترك صلاة الجماعة في المسجد، وذلك إذا لم يكن ثمة عذر، يعني لم يكن هناك مانع من الذهاب إلى المسجد والصلاة الفريضة فيه، فإذا كان هناك مانع فإنه يكون له الأجر كاملا بإذن الله، وذلك إذا لم يكن ثمة عذر شرعي يبيح له التخلف عنها أي صلاة الجماعة. وقد استدل أصحاب هذا القول القائلين بوجوب صلاة الجماعة على العيان بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فمن الآيات القرآنية قول الله تعالى وإذا كنت فيهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي من بعده، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ووجه الدلالة من الآية على وجوب صلاة الجماعة ظاهر، ذلك أن الله أمر بإقامة الصلاة بقوله فلتكن طائفة منهم معك، وعاد الأمر ثانية بقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معك. فلو لم يكن الأمر واجبا أي صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لسقط بفعل الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية، يعني لو كان فرض كفاية لكان الواجب صلاة الجماعة على الطائفة الأولى دون الثانية، ولكنه فرض عين لتكرار الأمر لجميع الطائفتين بالصلاة جماعة، وثانيا مجيء الأمر بإقامتها في معركة القتال وشدة الخوف وحرص العدو على النيل من الجيش الإسلامي يدل بجلاء على وجوبها على الأعيان، إذ لو كانت سنة لما تكلف الجيش الإسلامي تلك المشقة في التنظيم والترتيب لفعلها أي صلاة الجماعة، ولصلوها فرادى كي يتمكنوا من الحراسة بسهولة واطمئنان، وكونها فرضت في حال القتال أي صلاة الجماعة ففرضها في حال الأمن وعدم القتال من باب أولى. ومن الأدلة من القرآن على وجوب صلاة الجماعة قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، فالأمر يقول شيخنا زيد رحمه الله فالأمر صريح بالصلاة مع الجماعة ومقتضاه الوجوب أي الأمر، ولا صارف له من الوجوب إلى الندب أي الاستحباب، إذ لا يوجد الصارف المسلم به لدى المنصفين من أهل العلم والفقه في الدين لا من القرآن الكريم ولا من السنة الثابتة الصحيحة، وما لم يأتي صارف فالأصل يبقى في الأمر على الأمر الوجوب. وأما من السنة الدليل على وجوب صلاة الجماعة من السنة على العيان فالأحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوا هؤلاء الناس الذين يريدون الصلاة الجماعة ولو عن طريق الاحتباء على الركبتين أو نحوهما لما في ذلك من الأجر. ولقد هممت أن أمر بالصلاة وتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم أي بالنار، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا والعرق السمين عرقا سمينا وليس عرق. العرق اللي هو الذي يسيل منه الدم، والمقصود هنا عرق. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق السمين هو العظم الذي عليه اللحم، وقيل له قطعة اللحم، يعني لو يجد المنافقون في صلاة العشاء أو صلاة الفجر طعاما لحضروا هذه الصلاة من أجل الطعام لا من أجل الصلاة. ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والمقصود بالمرماتين هو اللحم الذي بين ضلفي الشاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، يعني ولو شيء من اللحم الشاة الذي بين أظلافها. وقيل المرماتين الحسنتين المقصود به الشيء المرمى به، وهو السهم الدقيق، والمعنى أنهم يحرصون على المنافقين على اللهو واللعب، ويحرصون على الطعام. فلو يجدون هذه الأشياء التي في المسجد التي تلهيهم عن الذكر وعن اللي أتوها من الطعام، وكذلك الأشياء التي يلهم بها من الصيام ونحوها. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ووجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة صريعة، حيث إن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب وارتكاب محرم كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ولعظم هذا الواجب صلاة الجماعة جاءت العقوبة على تركه بالتحريق بالنار للمتخلف ومتاعه. وقد قال شططا من ذهب، أي قال كلاما باطلا من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم بتحريقهم لنفاقهم، إذ إن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين معروف، وقد كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. والحق أن الحديث حجة قوية على وجوب صلاة الجماعة فليتأمل. ثاني من أدلة السنة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن ابن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير، يعني غير مبصر، شاسع الدار، أي بعيد الدار عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني، أي لا يناسبه، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي، أي البعيد عن المسجد؟ قال: تسمع النداء، أي الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، أي في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد مع أنه أعمى. ووجه الدلالة من الحديث على الوجوب في غاية الوضوح، إذ لو كانت صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي أدلى بما رأينا من المسوغات الحجج، فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبررات شرعية. وكيف بمن يكون صحيحا لا علة به ولا مانع يمنعه من أداء الصلاة في المسجد، وآمنا يعني على نفسه لا خوف يلاقيه أو يعتريه، ثم ويتخلف عن صلاة الجماعة استجابة لشيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، إنه حري أن يكون آثما، وجائز أن يقال عنه إنه لم يكن عاقلا وحازما، لأنه اختار لنفسه درجة واحدة مختلفا فيها، وترك مختارا 27 درجة أو 25 جزءا متفقا عليه على فضلها، وهو إذا صلى في المسجد وأنه يحصل على هذا الثواب. من أدلة من السنة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء الأذان فلم يجب أن يأتي إلى المسجد فلا صلاة له إلا من عذر. والمراد بالعذر ما يعذر به المسلم شرعا كالخوف والمرض والمطر ومرافقة المريض شديد المرض ونحو ذلك من الأعذار الشرعية. وقد أثنى على هذا الحديث الإمام ابن القيم، وهو حديث من سمع النداء إلى الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أثنى على هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله، وصححه أئمتنا أعلام كابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم، ومنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 6300. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. وجوب الدلالة منه على الوجوب، أي على وجوب صلاة الجماعة ظاهرة، وهي النفي الوارد على كمال الصلاة التي يجب على المصلي من ذكر وأنثى أن يسعى إلى تحقيقها وتحقيق الكمال فيها بحسب القدرة، وإلا فسيكون آثما على تقصيره بدون عذر شرعي صحيح. من أدلة من السنة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على العيان ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تتركتم سنة نبيكم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بأحد الصحابة من حرصهم على صلاة الجماعة، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى أن يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي لفظ آخر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هذه المسلم وجود دلالة من هذا الأثر على وجوب صلاة الجماعة أنه عد التخلف، أي النبي صلى الله عليه وسلم عد التخلف عنها صلاة الجماعة بيعا لطريق الهدى، أي استعاضا بطريق الهدى وشراء لطريق الضلال، كما يعتبر التخلف عنها من علامات النفاق الظاهر التي يأبى الله، أي من ترك صلاة الجماعة التي يأبى الله على أهل الإيمان أن يتصفوا بها لعظم خطرها على الفرد والمجتمع في الدنيا والبرزخ والآخرة. وحيث إن التخلص من أسباب النفاق واجب والرضا به وبأسبابه حرام، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ وحيث إن التخلص من أسباب النفاق واجب والرضا به وبأسباب أي التخلف أو سبب النفاق والتخلف عن صلاة الجماعة حرام، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ويحذر التخلف عنها لما في فعلها جماعة من أداء للواجب وفضائل أخرى دلت عليها النصوص، ولما في التخلف عنها من تضييع للواجب الذي يترتب على تركه الذم والعقاب. من الأدلة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على العيان ما جاء عن أبي درداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا في قرية في رواية ولا بدو، ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيها ولا تقام فيهم الصلاة إلا استعاذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصي الضعيف. ودليل الحديث على وجوب صلاة الجماعة في غاية الوضوح، حيث اعتبر الشارع الحكيم عليه من ربه الصلاة والتسليم ترك صلاة الجماعة سببا لاستيلاء الشيطان على التاركين لها، وكفى بذلك زاجرا عن التساؤل في شأنها. قلت: وإن نصا واحدا من هذه النصوص الكريمة سبقة الذكر لا يكفي في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. والتحذير من تركها لما يترتب عليه من عقوبات دنيوية وأخروية، ولما يترتب عليه أيضا من تضييع مصالح دينية وأخوية واجتماعية، فعلى العاقل أن يسلك بنفسه طريق رضا الكريم الرحمن وأن يجنبها مواطن الردى وخطوات الشيطان. سادسا من أدلة السنة النبوية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان ما جاء عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، يعني الفجر، ثم قال: أشاهد فلان، أي حضر فلان صلاة الفجر، حاضر أشاهد فلان مرتين؟ قلنا: نعم ولم يشهد الصلاة. ثم قال: أشاهد فلان؟ قلنا: نعم ولم يشهد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو تعلمون ولو يعلمون ما فيهما من الرغائب، يعني من الفضائل، لأتيتموهما، يعني صلاة العشاء والفجر، ولو حبوا، أي على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة في الفضل، ولو تعلمون فضيلته، أي صلاة الصف الأول، لابتدرتموه، أي لتسابقتم إليه. وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك أي أفضل من صلاتك وحدك. وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك أي أفضل من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله. يعني كلما زادت الجماعة كلما كان الأجر أعظم عند الله. ووجد دلالة من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التخلف عن صلاة الجماعة من خلال المنافقين، أي من صفات المنافقين الذين ذمهم الله في قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإن الابتعاد عن صفاتهم أي صفات المنافقين لواجب، ومن أدى الصلاة جماعة إيمانا واحتسابا فقد ابتعد عن صفاتهم التي من جملتها ترك صلاة الجماعة مع المؤمنين في بيوت الله التي بنيت لذلك. هذا هو القول الأول والأدلة عليه على وجوب صلاة الجماعة على العيال. القول الثاني: منهم من قال إن صلاة الجماعة سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والفذ يعني الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، عن أبي سعيد وقال: درجة 25 درجة. وجد دلالة من الحديث على سنية صلاة الجماعة، وأن كلمة أفضل صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل معناها أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. وتقرير هذه الحقيقة هنا وأن كلا من صلاة الفرد وصلاة الجماعة اشتركا في صفة الفضل، وزادت صلاة الجماعة عن صلاة الفرد 27 درجة. وعلى هذا التقرير فصلاة الفرد تعتبر مجزية وفيها فضل، غير أنه لا يساوي فضل صلاة الجماعة. والقائلون بوجوب صلاة الجماعة لا ينكرون صحة صلاة الفرد سواء كان في بيته أو سوقه، ولا ينكرون ما يترتب عليها من ثواب يليق بها، وإنما يقولون إن تارك الجماعة آثم لمخالفته سنة عظيمة من سنن الهدى التي شرعها لنا نبي الرحمة والهدى الذي حذرنا الله من مخالفة أمره بقوله الحق: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما استدلوا أيضا بحديث القائلين بسنية صلاة الجماعة، استدلوا بحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيا بهما ترعد فرائصهما، وقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وجد دلالة من الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاتهما فذا أي فردا، صلاتهما فذا صحيحة ومجزئة، واعتبر صلاتهما مع الإمام إذا أدركاه قبل أن يصلي نافلة. بحقيقة أن اعتبار صلاة الفرد في بيته أو سوقه صحيحة ومجزئة أمر مسلم به عند المنصفين من أهل العلم والعارفين بطرق الجمع بين النصوص، غير أن ذلك لا يرفع وقوع الإثم المترتب على صلاة الفذ بدون عذر شرعي عن المكلف، وهو يسمع النداء ثم لا يجيب، فالإجزاء حاسم بفعلها فذا أي فردا، والإثم واقع بسبب تركها بدون عذر مقبول في ميزان الشرع. ثم إن هذا الحديث نفسه يمكن أن يستدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجلين وأنكر عليهما صنيعهما ونهاهما أن يعودا لمثله، ولو كان صلاة الجماعة غير واجبة لما أنكر عليهما ذلك في عدم صلاتهما في المسجد، ولما أنكر عليهما ذلك الإنكار الشديد ونهاهما ذلك النهي الأكيد. وهذان القولان: القول بالوجوب صلاة الجماعة على العيان، والقول بأنها سنة وليست بواجبة، يعني القول بوجوب صلاة الجماعة والقول باستحبابها، هما اللذان ينبغي التعويل عليهما، وما سواهما من الأقوال فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا المختصر لعدم الدليل القائم على شيء منها. وهذا الذي اختاره الناظم تبعا لغيره من المحققين، حيث قال: واجبة وقيل سنة. وقوله: وقدمت من حيث الدليل قدم، وما قدمت من حيث الدليل قدم في قوله واجبة وقيل سنة، وما قدمت من حيث الدليل قدم أي أن القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد هو المؤيد بالأدلة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، هو المختار عند الناظم تبعا لكثير من المحققين من أهل العلم بالحديث والفقه في الدين. وإنني لأضم صوتي إلى أصواتين في القول بالوجوب أي وجوب صلاة الجماعة وإثم المتخلف بدون عذر شرعي، معتمدا على الأدلة الواضحة الصريحة من القرآن الكريم والسنة التي تعتبر نصا في الوجوب والتي تم إيرادها قريبا. وقوله وتفضل أي صلاة الجماعة وتفضل الفذ بأضعاف أتت 27 ثبت، أي إن صلاة الجماعة في الحضر والسفر تفضل على صلاة الفذ، والمراد به المصلي وحده في بيته أو سوقه أو مكان ضيعته، إما مكان ضيعته مكان رعيه لماشيته أو نحو ذلك. والمراد به المصلي أي فذ أن يصلي وحده في بيته أو سوقه أو مكان ضيعته 27 درجة أو 25 درجة أو 20 جزءا، كما دلت على ذلك الحديث الصحيح الشهيرة، وذلك كحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة أي ضعفا. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 درجة، في رواية رويت أبي سعيد 25 جزءا. في هذه الروايات بيان أنه يحصل لصاحب صلاة الجماعة في المسجد مثل أجر صلاة المنفرد 27 مرة أو 25 مرة، واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين رواية 27 درجة 25 درجة و 25 جزءا ونحوهما مما هو في معناها، على أقوال ذكرها الإمام الشوكاني منها 10. أولا أن ذكر العدد القليل لا ينفي العدد الكثير، قد دخل هنا مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع، وهذا أرجحها وأقواها. الثاني قيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع. ثالثا وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد من المصلي وبعده منه. رابعا وقيل الفرق باعتبار حال المصلي، كان يكون أعلم أو أخشع. خامسا وقيل الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. سادسا وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. وقيل الفرق بين إدراكها أو بعضها. وقيل هو الثامن الفرق بين بكثرة الجماعة وقلتهم. والتاسع وقيل السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل الفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. وعشرا وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، ورجحه الحافظ بن حجر في الفتح المجلد في الفتح في نيل الأوطار مجلد الثالث صفحة 155. ولعل سائلا يسأل عن وجه تخصيص هذا العدد بالذكر دون غيره، يعني لماذا قال 25 درجة أو 27 درجة ولم يقول 30 درجة أو أكثر أو أقل. ولعل السائل يسأل عن وجه تخصيص هذا العدد بالذكر دون غيره من الأعداد، فيجاب بما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله. وعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تكسر العقول عن إدراكها. قلت هذا القول يريح الفقيه من التكلف الذي لا داعي إليه ولا دليل عليه، إذ المهم معرفة الحكم لا العلة والحكمة، حيث إن كثيرا من الأحكام جاءت غير مقترنة بعللها وحكمها كما هو معلوم عند علماء أصول الفقه والحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ومن غدا لمسجد أو راح له أعد في الجنة ربي نزله. وفي هذا البيت بيان فضيلة الغدو والرواح إلى المساجد العبادة، في مقدمتها الصلاة والتفقه في الدين الواجب تعلمه. والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار أي في أول النهار، والروح المضي من بعد الزوال أي في آخر النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. تغدو أي في أول النهار وتروح أي في آخر النهار. والمراد بالغدو هنا الذهاب إلى المسجد في أول وقت في أي وقت كان من ليل أو نهار. والمراد بالرواح الرجوع من المسجد كذلك، قد قال البخاري رحمه الله في صحيح: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وورد حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهو دليل قاطع وبرهان بين ساطع على إكرام الله تبارك وتعالى عمر بيوته الطاهرة الكريمة عن الذين عمروها عمارة حسية ومعنوية فقط، ذلك لأنهم قد أحبوا الله فتعلقت قلوبهم ببيوته، فأكثروا من التردد عليها والسعي الدائب إليها ابتغاء مرضات الله ورجاء ثوابه. فيا لله كم لهم من أجر وفير قد أحرزوه، وكم من خير كثير قد هوي لهم عند خالقهم وباريهم في دار كرامته ومنزل حزبه ووليائه، قد فازوا به واستحقوه، ما ذلك إلا لأنهم كانوا في دار العمل لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكانوا يعرفون على وجه التمام قدر هذه العبادة الفاضلة أي صلاة الجماعة وفضل صلاة جماعة فيقيمونها قدر هذه العبادة عن الصلاة وفضل صلاة جماعة ويقيمونها كذلك حتى وهم في معركة القتال مع العدو الشرس الغادر. وكم من حديث صح متنه وعلى سنده قد جاء في فضل صلاة الجماعة والمحافظة عليها والمشي إلى المساجد من أجلها وانتظار الصلاة بعد الصلاة رجاء فضلها وثوابها. وها أنا سأذكر جملة من تلك النصوص الكريمة التي تحمل الفضائل العظيمة والمنح الجسيمة، فمنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما ليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أي الوضوء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفرة ومسلم. منها حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة رضي الله عنه قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب. عبد الرحمن بن أبي عمرة رحمه الله قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه وقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومنها ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في عهد الله وضمانه وحمايته وأمانته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ويدركه فيكبه في نار جهنم. معنى هذا من صلى الصبح في جماعة فلا ينبغي لأحد أن يؤذيه أو يظلمه حتى لا يكبه الله عز وجل في النار، أو لا تترك صلاة الصبح في جماعة فينتقض بذلك العهد الذي بينكم وبين الله عز وجل بحمايته لكم وتتعرض لعقوبة الله تعالى. ومنها ما جاء مما يدل على فضل صلاة الجماعة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. وذلك أن أحدهم إذا توظف أحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه أي لا يدفعه ولا يحركه إلا الصلاة، ولا يدل إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه أي تمنعه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون أي الملائكة: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. وهذا يدل على فضل التبكير إلى المسجد ما لم يؤذي فيه أي أحدا ما لم يحدث فيه أي حدثا أصغر أو يفعل بدعة، وقيل أيضا كبيرة من الكبائر. ومنها ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه أي لا تفوته الصلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي جنب المسجد بجوار المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، أي ذلك الأجر، تلك المنزلة العظيمة. ومنها ما يدل على فضل صلاة الجماعة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا الذنوب ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء المكاره، إتمام الوضوء المكاره، بمعنى وأنت كاره يعني في حال تتوضأ الماء حار أو تتوضأ الماء بارد يحصل عندك شيء من المشقة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثير، وكلها تدل على وترشد إلى الاهتمام بشأن صلاة الجماعة واعتياد المساجد وحبها وتعلق القلوب بها، لأنها خير البقاع في الأرض ومرتع أهل الإيمان فيها، ولأنها بيوت تتنزل على عمارها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وكفى بذلك تشريفا لها وإكراما لعمارها الذين تحيا بهم ويحيون بها. كما تدل تلك النصوص على ترغيب العقلاء الذين جعلوا وزن أعمالهم حسنية وسيئة نصب عيونهم، ومن ثم حرصوا على رصد الأعمال التي تثقل بها الموازين وترفع بها الدرجات عالية في الجنة. ومن جملتها بل من خيرها وأزكاها بعد توحيد رب العالمين الصلاة التي أمر الله المكلفين بإقامتها على الوجه الذي جاء به معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، بل معلم الإنس والجن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتوني أصلي. فيا أيها المسلم العاقل حرص رحمنا الله وإياك على جمع الغنائم الباردة التي لا تكلف مالا ولا عنة أي مشقة، وأكثر منها واحتسبها كي تكون لك سببا نافعا في رفع درجاتك عالية عند الله ووقاية وجنة من السقوط في عذاب الله، ألا وإنك مهما أكثرت وأرصدت من ذلك فما عند الله من الفضل والإحسان خير وأكثر وأبقى. وإياك أن تكون كمن حرموا من هذا الخير الكثير والفضل الكبير بسبب تثبيط شياطين الإنس والجن لهم بأساليبهم الجهنمية، فتندم في دار الجزاء حينما ترى ثواب من استجاب لنداء الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقصار القول: فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى من أداها صادقا مخلصا كما شرعه الله على لسان نبي الرحمة والهدى، فقد سعد بالتوفيق والهدى ونال من ربه الرضا والدرجات العلى، متكاسل عن أدائها غير مبال بها ولا راغم في فضلها وثوابها، فذاك أسره الشيطان والهوى فضل وغوى وسيندم على ما فرط يوم يجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وإن مما يؤسف أهل الغيرة والإيمان ويحزنهم ويشغل بالهم ويقض مضاجعهم ما يفعله كثير من الحمقى وعباد الهوى من سهر بالليل على الألعاب البغيضة كلعب الطاولة بجميع أشكاله من ضمنة وكيرما ونرد وشطرنج ونحوها، مما يعود على السباب والكذب والشتائم ولغو القول والضياع لفرائض الله والإهدار لقيمة الوقت الغالي الذي وهبه الله نعمة منه على هذا الإنسان ليعد فيه الزاد ليوم التناد. مثل ذلك العقوف فيما يسمى بالمتنزهات ونحوها من مجالس الغفلة واللهو وتبادل ليات حبال الشيشة المتنة السالبة للحياة السالبة للحياة من الوجوه والمؤذية لملائكة الله والصالحين من عباد الله. هكذا تقضى آية الليل عند أولئك الحمقى حتى إذا اقترب وقت صلاة الفجر استعدوا ليعطوا العين حقها بعدما أعطوا الشيطان ذلك الوقت الغالي من الليل الذي جعله الله لباسا وسكنا وناموا على مقربات من الفجر غير مبارين بصلاة الفجر العظيمة والتي نوه الله بذكرها في قوله الحق قرآن الفجر صلاة الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهدها ملائكة الليل والنهار واستمروا في نومهم النهار كله فخسروا دنيا ودينا. وما يخال هذا الصنف من البشر إلا أنه قد نزل مسخ بقلوبهم هم اشتروه مختارين واستحبوه وراضين به ومعجبين. إذا وجهت إليهم النصائح كانوا عنها معرضين لأنهم لا يحبون الناصحين وإذا هددوا بالتأديب ولوا على أدبارهم نافرين ومستهزئين. لا يردعهم وازع من إيمان ولا تخيفهم غضبة ولي أو سلطان ولم يكتسر فسادهم على أنفسهم بل تعدى إلى غيرهم ممن يغرونه بلهوهم ولعبهم ويغرونه بما يتمتعون به في لياليهم من عكوف على معشوقة الشيطان ومشاهدات أفلام خريعة تغضب الرحمن وسماع للمعازف التي حذرت منها نصوص السنة ومحكمات آيات القرآن. نسأل الله أن يعافيهم من داء الفسق والعصيان ويمن علينا وعليهم بنعمة الهداية والعفو والغفران. والله وحده هو المستعان وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.